بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعت الدائم فلا عدام اجمعين لا فهم من الدين. اسعد الله ايامكم بذكرى ولادة الامير عليه السلام ومرة الولادات، وستأتينا ايضا بعد شوي. وعظم الله اجوركم ايضا مناسبة وفاة بشهادة سيدة زينب سلام الله عليها. أسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم في الدنيا والآخرة، وأن لا يضلنا، وأن لا يسلط الشيطان علينا. آمين رب العالمين. وأن يكون عملنا كله خالص له، وأن يكون لكل حرف نسمعه أو نقوله ثوابا في الدنيا والآخرة. أن يوفقنا لمعرفة الحق، وأن نصفي نوايانا، أن نحاول أن نحصل الواقع بهذه الدروس. كان الكلام في العبادات المكروهة التي استدل بها على الجواز، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي. قالوا إن أفضل دليل على الإمكان هو الوقوع. لقد وقع اجتماع الأمر والنهي في واحد، وهو العبادات المكروهة. وهذه المسألة، العبادات المكروهة، من المسائل الشائكة التي أخذت من الأصوليين جانبا من دراستهم، باعتبار أن العبادة يشترط فيها أن تكون محبوبة، قصد التقرب، داعي الأمر، هالمسائل هذه. فكيف تكون مكروهة؟ كيف يكون منهيا عنها صح التعبير؟ لا يمكن، يعني هي أمر أبغضه وآمر بها، كيف بيطلع منها؟ يعني كأن استمع الحب والبغض على شيء واحد، ولذلك أخذت مساحة في كلام الأصوليين في تفسيرها. كيف يعني عبادة ومكروهة؟ تفسير العبادات المكروهة، وين بدأت تروح هذه؟ صاحب الكفاية رحمه الله أعطى عدة أمثلة: الصلاة في مواضع التهمة، وفي الحمام، الصلاة في الحمام أيضا منهي عنها، الصيام في السفر منهي عنه كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام، والصيام في السفر، والصيام عاشوراء. وهذه العبادات تقع صحيحة بلا شك، هي صحيحة. نعم بعضهم يقول البطلان، عم بين الوجه بعدين، لكن المعروف صحتها. يعني الصلاة في الحمام صحيحة. طيب الصلاة في عاشوراء، الصوم في عاشوراء صحيح. كيف يكون صحيحا وعباديا وفي ثواب؟ كل عبادة فيها ثواب. بمجرد أن صارت عبادة تحقق الثواب، بمجرد، هكذا يقولون، هكذا يقولون. طبعا الخلاف،
لأن الأصل في العبادة مولانا رجحان.
مجرد أن أصبحت عبادة صار في ثواب خاص. يعني عبادة ومباحة معا، لعله ذكرنا الشيء السابق، مجرد صارت عبادة صار مستحب، صار في قرب، صار في ثواب دغري. لذلك عبادة غير يعني مباحة من دون رجحان ولا مرجوحية معنا، يعني لا نتصورها. طبعا هذا حسب رأيهم، يعني راح نوصل إن شاء الله عندما نتكلم عن النهي في العبادة، راح نشوف إن هذا كلام أنا لا أوافق عليه.
لا يقتضي الفساد؟
لا يقتضي، راح لا أوافق عليه، راح نبين ليش. لكن هن هذه الفكرة، إنه عبادة معنى عبادة، يعني في تقرب، في أمر، بالنتيجة في ثواب بلا شك. مجرد أن تقع العبادة وقعت راجحة صار في ثواب، صار في لا هكذا. طيب إذا وقعت صحيحة، مجرد وقوعها صحيحة، كيف يعني صار فيها ثواب، صار فيها محبوبية، كيف نتصور النهي عنها؟ وقد ورد النهي عنها، وقد ورد النهي عنها، هي المشكلة. ولذلك خير دليل على الوقوع، على الإمكان، هو الوقوع. نحن نبحث في جواز اجتماع الأمر والنهي، يجوز أو لا يجوز، يعني يجوز إمكانا، هل يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ ها. وخير دليل على الإمكان، على الإمكان، هو نفس الوقوع. وقد وقعت في الشرع، وقعت، راح يجينا إن شاء الله دليل آخر في العرف. هو استدل رحمه الله بدليلين، أحدهما شرعي، أو مش هو استدل، لأنه هو يقول بالامتناع، من أدلتهم على الجواز أتى بمثالين بدليلين. أحدهما الوقوع الشرعي والثاني الوقوع العرفي. اثنين فوقوع شرعي مثل النهي عن صوم عاشوراء وغير ذلك، والوقوع العرفي راح يجينا إن شاء الله إذا أمر العبد أن يخيض ثوبه إلى آخره. الوقوع الشرعي العبادات المكروهة. فإذا خير دليل على الوقوع على الإمكان هو الوقوع. ولما كان صاحب الكفاية رحمه الله يقول بالامتناع، وذلك الاجتماع لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي إرادتان أو معضوضية مبغوضية أو غير ذلك، طيب كيف هيك؟ لابد له من تخريج هذه المسائل. خرجها بطريقة رخص بكلمتين حتى تكون واضحة شو بده يقول هو. أنه في تعبير ملخص كلامه أن متعلق الأمر غير متعلق النهي، ومتعلق النهي في الواقع هو شو؟ أمر. يعني صار تزاحم أمرين في النتيجة. هذا بده يقول. في عندي نهي أمر، يعني ملخص كلامه. سنقرأ كلامه لكن ملخص كل كلامه يقول هيك. هذا الجواب التفصيلي. لا احنا خلينا بالأول الله يعين الشيطان جواب الإجمالي. هو أجاوبه بجوابين، جواب إجمالي وجواب تفصيلي. أما الجواب الإجمالي قول هكذا أمران: بعد ثبوت الامتناع عقلا فلا بد من التأويل، لا بد من تخريج. خلاص مثلا يد الله فوق أيديهم، أو مثلا تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني في وجه وجاء ربك في مجيء وآخر. إذن لما دل الدليل العقلي على عدم التجسيم لا بد من
تأويل
أو يعني بصير بعد بحث خاص إن الوجه إيش معناته، مش عارف تقديرات أو تأويلات له. وهذا نفس الشيء ثبت عندنا امتناع واجتماع الأمر والنهي في واحد عقلا. لما تم هذا فلا بد من، وتم أيضا صحة العبادات فلا بد من تأويل. هذا أولا. وثانيا أنه حتى أنتم الذين تستدلون على الجواز، أنتم قلتم أو تقولون بأن متعلق الأمر والنهي هو نفسه، يعني صوم عاشوراء نفسه منهي، نفس الصوم منهي عنه، صوم عاشوراء بنفسه منهي عنه، يعني صار نفس الشيء هو متعلق للأمر وللنهي ومبغوض ومحبوب في آن واحد، وأنتم لا تقولون به. مش بس أنتم، كل العقلاء لا يمكن أن يتصوروها. يعني هذه الكبرى المحال، الكبرى المجمع عليها، هذه الكبرى المجمع عليها المحال. هذا جوابه الإجمالي. الإجمالا بالأول يعني بمعنى آخر، حتى لو لم نستطع أن نجيب فهذه تكون شبهة مقابل بديهة، تكون شبهة مقابل بديهة، مقابل بديهة، تكون شبهة مقابل بديهة. يعني حتى لو لم نستطع أن نجيب، لو فرضنا ما لقينا جواب تفصيلي، ما قدرنا، عجزنا عن الجواب، فلا يكون إشكالا بل يكون شبهة مقابل بديهة بعد ثبوت الامتناع عقلا. يعني لو فرضنا من قبيل تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إذا لم أستطع أن آتي بتخريج، إذا لم أستطع ذلك، هذه تكون شبهة مقابل بديهة، وجدانا ليس له وجه لا يتجسم. إذا لابد من توجيه. طب التوجيه ما قدرت وصلت له، ما قدرت جوابت. لو فرضنا لم أستطع أن أجيب على إشكالكم فهذا لا يتم لأنه شبهة مقابلة. إذن هذا الجواب الإجمالي، أن شبهة مقابل بديهة بعد ثبوت الامتناع. يعني بعبارة أخرى، حتى لو لم نستطع أن نجيب يجب أن نقول أنها شبهة، مش أكثر من هيك. الجواب الثاني تفصيلات في تفسير معنى العبادة المكروهة. هو رحمه الله ملخص كلامه، يعني إذا لاحظت بالجواب الإجمالي شو قال، ماذا قال؟ قال أن متعلق الأمر والنهي واحد، إن صار مبغوضا محبوبا في آن واحد، وهذه كبرى محال عند الجميع عقلا محال، شيء واحد مبغوض ومحبوب في آن واحد، المبغوضية والمحبوبية الأمر والنهي اجتمعا في واحد، هذه محال كبرى مسلم فيها أنه محال، خلصين منها يعني
قبال ما مشتبه.
لذلك هو في التجارب التفصيلة شو عم يعمل؟ يقول لا، المتعلق ليس واحدا، في متعلقان، يعني ملخص كلامه كله، هناك متعلقان، المبغوضية في أحدهما والمحبوبية في آخر. طيب كيف في متعلقان؟ صوم عاشوراء، من هنا هو نفس الصوم مأمور به ومنهي عنه، نفس صوم عاشوراء مأمور به ومنهي عنه، كيف يعني متعلقين؟ يقول هذا تعبير، عندما صار في نهي هو تعبير عن وجوب الترك، فصار عندي مصلحتين، فانقلب الأمر إلى تزاحم مصلحتين، مصلحة في الفعل وهي الصوم، ومصلحة في الترك في ترك صوم عاشوراء. ورح نبين التفصيل شوي، إما لذاته عاشوراء بذاته في مصلحة في الترك، وأما لاستلزامه انطباق عنوان آخر فيه مصلحة من قبيل خلاف بني أمية. أنا عندما أترك صوم عاشوراء أخالف بني أمية، ونفس خلاف بني أمية في مصلحة تزيد على مصلحة أصل الصوم. ها يعني إما ترك الصوم في مصلحة، فبيصير في اجتماع مصلحتين فتتضاد المصلحتان، تتعارض المصلحتان،
تعارض وتتزاحم،
تتزاحم
يعني زكاته تزاحم،
فهو تزاحم صار
بين أمرين،
بين أمرين يعني صار تقريبا مثل الترتب. إذا بتتذكروا الكلام بالترتب ماذا؟
كسب وانكسار.
لا بالترتب في تزاحم ملاكات، لكن في عالم الامتثال، مما يؤدي إلى ترتب في عالم الفعلية. تذكروا كلام التزاحم الأضداد، طب إذا في ضدين يتزاحمان، قالوا أنه لا يمكن اجتماع ضدين في آن واحد. هلا استطردنا شوي من باب التذكير، أذكركم فيه، فإذا في مصلحة هناك مصلحة ومفسدة في آن واحد، فشو بدي أعمل بالحالة هذه؟ في إنقاذ غريق وصلاة العصر بعد الأربع دقائق، وماذا نصنع؟ في هناك مصلحتان تتزاحمان، إنقاذ الغريق والصلاة، فيقدم الأهم، وهل يصح المهم؟ كلام هون يعني الصلاة لو صليت ولم أنقذ الغريق، الأهم ماذا؟ إنقاذ الغريق. لو صليت ولم أنقذ الغريق فهل تقع الصلاة صحيحة؟ يعني هي الكلام هون، هي الثمرة، هكذا قالوا طبعا. ولذلك لما ربطوا العبادات، لما ربطوا صحة العبادة بوجود أمر، انتقلت الانقلاب إلى أنه عندما يتزاحم الأهم والمهم في أمر بالمهم أو لا، قالوا لا يمكن أن يجتمع الأهم والمهم في آن واحد، أمران مع بعض لعدم إمكان الامتثال. صاحب الكفاية رحمه الله أصر على ذلك، قال مش معقول أهم ومهم في آن واحد، إلى أن، وطبعا كان هذا ساري، إلى أن رحمه الله الشيخ الكركي ومن قبله أسسوا لشيء اسمه الترتب. ترتب ما معناه؟ أنه إذا عصيت الأمر بالأهم بيجي الأمر بالمهم تاما، فإذا تم الأمر بالمهم يعني تم الأمر بالصلاة، فصارت الصلاة صحيحة. بس هو رحمه الله يصر على بطلان الترتب وحق معه،
يعني الناس ده كان مقام الإنقاذ والصلاة مقام متقدم عن مولانا الترتب أو غير الترتب، لأن الترتب في حال العصيان هل يتوجه الأمر أو لا يتوجه الأمر؟ هو نحن عم نحكي قبل العصيان في مسألة اجتماع الأمر والنهي مولانا
الراشد. لو فرضنا صار عصيان، يعني أنت عندك الترتب شو هو؟ أنه مع عصياني الأمر بالأهم، هل يتم الأمر بالمهم أو لا؟ فلذلك بهالتصوير تصوير الترتب يتم الأمر بالمهم. إذا تم الأمر بالمهم شو بيصير؟ الصلاة صحيحة.
التزاحم فعل الثاني بيصير
بس. ما هذا الأهل؟ عم ذكر أنا بالموضوع. بعد صاحب الكفاية رحمه الله يرفض الترتب، بيقول هذا الترتب مسألة محالية. يعني أنت وأنا وأنا وقتها إذا بتتذكروا أنا أيدته تأييد كامل. الترتب الذي أتى به محاق الكركي وشيده النائيني وأيده الأكثر السرقي وكله وكثار من مش متأخرين، قلنا ما يسمحونا فيه ترتب، ما أنا حتى أنا مش فايت براسي، كيف يعني ترتب؟ يعني ترتب غير سليم، هكذا ذهبنا نحن. ولذلك رحمه الله صاحب الكفاية، وأنا قلت صاحب الكفاية بهالشغلة حق معه، حق معه يعني أنا هذا تصوري هذا رأيي، أن صاحب الكفاية كلامه سليم. لذلك صاحب الكفاية رحمه الله عندما رفض الترتب معناته صارت الصلاة باطلة. يعني إذا تركت إنقاذ الغريق وصليت الصلاة باطلة لعدم وجود أمر بها كليا. فوين راح صاحب الكفيل لتصحيح الصلاة إلى الملاك؟ قال لكن وإن لم يكن هناك أمر بها لكن الملاك بعد موجود، المصلحة بعد موجود، مجرد صحة وجود الملاك والمصلحة يعني الصلاة صحيحة، لأن الصحة تابعة للملاك وليست تابعة لفعلية الأمر. هذا ما ذهب إليه في الاجتماع ضدين. في العبادات المكروهة يعني صور القضية أن تزاحم مصلحتين في العبادات المكروهة. ملخص كل يعني كل ما ذكره حوالي صفحتين ونص تقريبا أو ثلاث صفحات فيها نص قال متعلق الأمر والنهي ليس واحدا، ليس أمرا واحدا بل أمران، يعني صوم عاشوراء الأمر في مصلحة في الصوم وهناك مصلحة في ترك الصوم، يعني الصوم وتركه أمران وليس أمرا واحدا، فتتزاحم المصلحتان، فإذا تزاحمتا يقدم الأهم ملاك. يعني بعبارة أخرى صارت مسألة تعبيرية، بدلاً ما يعبر أنه هنا اترك الصلاة قال يعني الأمر بترك الصلاة، بدلاً ما يقول الأمر بترك الصلاة قال نهي يعني لا تصلي، بدل صيغة الأمر أتى بصيغة نهي. هي الفرق كل ما في الأمر تقريباً. هي ملخص كلامه كيف؟ مطلب كثير حلو مهم جداً، إن شاء الله غدا بإذن الله نبينه والحمد لله.